بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، قال أي في باب الهدي والأضحية، قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى حكم الأضحية، وأنها من السنن المؤكدة، وأنه يستحب استثمانها واستحسانها، انتقل إلى الكلام على السن المجزى في الأضحية، وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط الأضحية. فذكر رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ من الجذع، من الجذع من الضأن، أنه لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، والثني مما سواه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة كما سمعتم من المعز ما كمل له 1 سنة، ومن البقر ما كمل له 2 سنين، ومن الإبل ما كمل له 5 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فهذا مما استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المجزئ من الأضاحي، من المجزئ من الأضاحي. وجاء في حديث كذلك هلال رضي الله عنه وأرضاه من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية. وجاء كذلك في حديث عاصم ابن كليب عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع ابن سليم، قال: فعزت الغنم، فعزت الغنم أي قلت، قلت وشبه انعدمت، قال: فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجذع يوفي ما توفي منه الثنية. وهذان الحديثان يدلان على أن الجذع من الضأن مجزئ ولو وجد الثني من المعز، ولو وجد الثاني من المعز، وهذا كما سمعتم يدل عليه ما تقدم من أحاديث. فدلت هذه الأحاديث كما سمعتم على السن المجزى من الأضاحي، على السن المجزى من الأضاحي، مع كذلك ما تقدم معنا أن الأضحية لها كذلك جنس لا تصح إلا به، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الأغنام والأبقار والإبل. فغير هذا الجنس، غير هذه الأمور أي البقر، الغنم، الإبل، لا يجزئ في الأضاحي. فلو أن إنسانا أراد أن يضحي مثلا بغزالة، الغزال كما تعلمون هو أثمن من المعز، وهو كذلك ألذ منها، لكن هل يشرع أم لا؟ الجواب أنه ماذا؟ الجواب أنه لا يشرع. لماذا؟ لأن جنسها غير الجنس المشروع، غير الجنس المشروع، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، فالأمر مختص ببهيمة الأنعام، فهي التي تشرع في الأضاحي، وما عداها فإنه لا يشرع، وما عداها فإنه لا يشرع. قال رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. هذا حكم آخر كذلك من أحكام الأضاحي، وهو أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، أي عن واحد مع أهل بيته، عن واحد مع أهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن، أن النبي صلى الله أو أنه ذبح أو أنه قال: كان الرجل منا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، قال: فيأكل منها ويطعم، فيأكل منها ويطعم. فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، على أولا على أن الأضحية، على أن الأضحية، جزاك الله خيرا، طيب، على أن الأضحية بالشاه تجزئ عن الرجل الواحد، وتجزئ كذلك عن أهل بيته ممن كان تحت ولايته وتحت أمره كذلك. لذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ها هنا مسألة، وهي: إذا كان في البيت أكثر من أسرة، إذا كان في البيت أكثر من أسرة، فهل الشاة الواحدة تجزئ عن الجميع، أم لابد أن يضحي كل رب أسرة عن أسرته؟ فالجواب هو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من التفصيل، وهو أن من كان مستقلا، من كان في بيت ولكنه كان مستقلا بمطبخ خاص يطعم لوحده هو ومن كان معه، والآخر يأكل ويطعم لوحده بمطبخ آخر، فإن لكل واحد منهم أن يضحي بشاه، أن يضحي بشاه، لكل واحد أن يضحي بشاه، بخلاف ما إذا كان أو كانوا يشتركون في مطبخ واحد، أي مأكلهم واحد ومعيشتهم واحدة، فإن الشاة الواحدة تجزئ عن الجميع. مثاله: لو أن أبا في البيت وعنده أولاد متزوجين، عندهم أسر، هذا متزوج عنده مثلا ثلاثة من الأولاد والآخر عنده ولدان، وكانوا جميعا يأكلون معا، يأكلون معا، يطبخون معا ويأكلون معا، فها هنا إذا ضحى الأب بشاة واحدة فإنها تجزئ عن الجميع، فإنها تجزئ عن الجميع لعموم حديث أبي أيوب: كان الرجل منا يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحى، في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين موجوئين عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، فدل هذا على هذا المعنى، بخلاف ما إذا كان لكل واحد منهم بيتا أو مطبخا، كان له مطبخ مستقل، فها هنا لكل واحد منهم أن يضحي عن نفسه، لكل واحد منهم أن يضحي عن نفسه، فلا يدخل من لم يضحي تحت من ضحى لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد كما تقدم، أي عن واحد وعن أسرته، عن واحد وعن أسرته. طيب، ذكر كذلك العلماء مسألة، وهي: لو أن رجلا مثلا متزوج بأربع، رجل متزوج بأربع ولكل واحد منهن دارا مستقلا، دارا مستقلة، فهل يضحي بأربع شياه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجزئه أن يضحي بشاه، يجزئه أن يضحي بشاه، لحديث أبي أيوب السابق، وكذلك لحديث النبي أنه ضحى بكبشين أقرنين عنه وعن أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أو توفي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 من النسوة، فدل على أن أضحية الرجل عن نفسه يدخل فيه كذلك أضحيته عن أهل بيته ولو كانوا في بيوت متفرقة. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة، البدنة أي من الإبل، البدنة أي من الإبل، والبقرة عن 7، أي البدنة والبقرة الواحدة تجزئ عن ماذا؟ عن 7. معنى هذا أنه يجوز أن يشترك 7 أشخاص في ماذا؟ في إبل واحدة، أو 7 أشخاص في بقرة واحدة فيضحون بها، وتكون هذه أضحية لأولئك 7 أجمعين، لأولئك 7 أجمعين. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال ذبحنا أو نحرنا الإبل عن 7 والبقرة عن 7. وفي بعض الروايات عند الترمذي وابن ماجه أنه قال: قال نحرنا البدن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة عن 7، فقيل له: والبقر؟ قال: وهل البقر إلا من البدن؟ وهل البقر إلا من البدن؟ فالشاهد من هذا أن الإبل يجزئ في الإبل الواحدة أن يشترك فيها 7، وكذلك البقر. وهؤلاء 7 سواء اشترك كل واحد منهم بجزء من 7، أو أحدهم أخذ مثلا جزئين 3 أجزاء والباقون أخذوا من جزء جزء، ولو كان بعضهم أخذ جزءا لا للأضحية ولكن مثلا أخذها للحم أو أخذها للبيع أو أخذها لأجل أن يتصدق بها على غيره، فالعبرة بماذا؟ بأن يشترك 7 ولا يشترك أكثر من 7. فلو كانوا أقل من 7، لو اشترك في إبل 5 أو في بقرة 5، فليجزئ أم لا؟ ما هو الجواب؟ من باب أولى، واضح؟ إذا أجزأ 7 فأقل من 7 من باب أولى. فالحاصل من هذا أن البقر والإبل يجوز أن يشترك 7 في الواحدة منها، بخلاف الغنم، بخلاف الغنم فإنها لا تجزئ إلا عن واحد فحسب. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء، البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. قوله رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. هذه المسألة وهذا المبحث يعنون عنه أو يعنون له الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم: ما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي، ما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي. فكما ذكر رحمه الله تعالى أن العوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي إلى آخرها هذه لا تجزئ، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. وهذا الحديث كما يقول علماء رحمهم الله تعالى أصل في الباب، أي أصل فيما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي. والحديث كما ترون قال: العوراء البين عورها. قال علماء رحمهم الله تعالى: البين عورها، وهي التي خسف بصرها أو التي ليس لها عين أصلا، عورا خسف بصرها أي تكون عينها قد فوقئت، صارت مفقوءة واضحة العور، أو كذلك ليس لها عين، خرجت العين من أصلها، هي تسمى عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة البين عورها، قال فوقها رحمهم الله تعالى في قوله البين عورها، دل على أن من لم يكن بين عورها من العورة فإنها تكون مجزئة. لو أن شاة عورة ولكن عورها ليس ببين، قالوا كأن تكون فيها بياض، في عينها شيء من البياض، قالوا هذه ليست ببينة العوار، فهذه ليست ببينة العوار فيجزئ، تجزئ بالأضاحي. أو أن شاة إذا رآها الناظر يقول ليست بعوراء، لكن صاحبها يعلم بأنها ماذا؟ بأنها عوراء، هذه كذلك تجزئ في الأضاحي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين، ذكر وصفين، الأول أن تكون عوراء، الثاني أن يكون ذلك العور بينا، العوراء البين عورها، فلو كانت عوراء ليس ببين عورها فإنها تكون مجزئة، فإنها تكون مجزئة. وقوله رضي الله عنه ورحمه الله، قوله والعجفاء التي لا تنقي، معناها الكبيرة التي لا مخ فيها، الكبيرة التي لا مخ فيها لهزالها وكذلك لكبرها. قال ولا العرجاء البين ضلعها، أي البين عرجها، وقد جاء في بعض الألفاظ كذلك العرجاء البين عرجها. قال العلماء رحمهم الله تعالى وبينة العرج هي التي لا تستطيع أن تدرك صواحبها في المرعى، بينة العرج هي التي لا تستطيع إدراك صواحبها في المرعى، فيسبقها صواحبها إلى المرعى فيأكلون المرعى قبل أن تصل، فهذه لا تجزئ في الأضاحي، بخلاف ما إذا كان ذلك العرج لا يظهر عليها بحيث أنها تسابق وتدرك، تسابق وتدرك وتدرك صواحبها، فإن هذا العرج التي فيها لا يكون بينا ولا يكون مؤثرا في الأضحية، ولا يكون مؤثرا في الأضحية. وقوله رضي الله عنه ورحمه الله ولا المريضة البين مرضها، كذلك المريضة لا بد أن يكون مرضها بين، أما إذا كان مرضها ليس ببين غير ظاهر فإنها كذلك تكون ماذا؟ مجزئة. قال ولا العضبة التي ذهب أكثر أذنها، طيب العوراء العجفاء العرجاء المريضة، هذا في حديث من؟ في حديث البراء. قال والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أكثر أذنها أو قرنها، لما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، بأعضب الأذن والقرن. وقد جاء في بعض الروايات أن قتادة سأل سعيد بن المسيب ما مع العضبة، ما مع العضبة، فقال العضب النصف فأكثر من ذلك، النصف فأكثر من ذلك، بمعنى أنه إذا كان أقل من النصف فإنها لا تكون ماذا؟ لا تكون عضبة، لا تكون عضبة. وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه محل نزاع بين العلماء، فجماعة من أهل العلم يصحح الحديث ويبنون على صحة هذا الحكم، ومن توقف في صحة الحديث وقف على ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في ما يجزئ وما لا يجزئ. قال رحمه الله تعالى ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها، أي قطع أكثر أذنها، أو قرنها كذلك التي ذهب أكثر قرنها. قال وتجزئ البتراء والجماء، البتراء قالوا هي التي ذهب، البتراء قالوا هي التي قطعت، قطع ذيلها أو شيء منه، هذه قالوا لا تضر. لماذا؟ قالوا لأن بتر الإلية أو الذيل ليس مما يكون عيبا ولا يكون مرغوبا فيه، أي في الطعام وفي الأكل. قالوا وتجزئ البتراء والجماء، الجماء هي الشاه التي لا قرن لها خلقة، الجماء هي الشاه التي لا قرن لها خلقة فإنها تكون مجزئة. قال: والخصي، والخصي هو ما قطعت خصيتيه من الأنعام أو ردت، قطعت أو ردت حتى صار لا ينتفع بها. قالوا: وهذا الأمر أي الخصي ليس بعيب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين موجوئين أي خصيين، فدل ذلك على جوازه. قالوا: وأيضا من حيث المعنى أن خصي الأنعام أي الغنم وما شابه ذلك هذا مما يطيب لحمها ويسمنها، وهو مطلب مقصود في الأضاحي. قال رحمه الله تعالى: والجماء والخصي. قال: وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها أي يجزئ، أن هذه الأشياء تجزئ. وما عدا ما ذكر في حديث البراء وعلى فرض أو على القول بصحة حديث علي كما قال فقهاء رحمهم الله تعالى تكون هذه العيوب المنصوصة عليها مما لا يجزئ في الأضاحي، وما كان في معناها أو أولى منها يدخل كذلك في هذا الحكم، وما كان في معناها أو أشد منها فإنه يكون أو يدخل في هذا الحكم. يعني مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العورة، فمن باب أولى أن العمياء لا تجزئ. واضح يا جماعة أم لا؟ نهى عن العرجاء، من باب أولى أن من كانت مقعدة أنها لا تجزئ، وهكذا. فالحديث أو هذه الأمور مذكورة في الحديث دالة على تلك الأشياء وعلى ما كان في معناها أو كان أولى منها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، ولا يستحب. طيب، أولا قوله والسنة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها، أي ينحرها وهي ماذا؟ وهي قاعدة. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن تبعث وهي على هذه الحال، فدل على أن الأضاحي إذا كان من الإبل فإنها تنحر مقيدة وتقيد يدها اليسرى، لأن الناحر لها غالبا يأتي بحربته فيضربها من جهتها اليمنى فتسقط ماذا؟ على جنبها الأيسر، كما قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد النحر تسقط على ماذا؟ على جنبها الأيسر. قال رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وقوله والسنة يدل على أن من ذبحها فإن ذلك مجزئ. لو أن إنسانا ذبح الإبل ذبحا لم ينحرها، ما حكم هذا؟ هل هي زكاة شرعية أم لا؟ الجواب نعم، لكن السنة أن ينحرها نحرا. والعكس، لو أن إنسانا نحر البقر نحرا، ما ذبحها، نحر في لبتها، نحرها فأنهر الدم، ما الحكم؟ كذلك يصح هذا. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله وجاء في بعض الرواية ذبحنا فرسا على عهد رسول الله. قال العلماء يحمل على أنهم كانوا يذبحون تارة وينحرون أخرى، وأن الأفضل هو ماذا؟ هو النحر. في ماذا؟ في الإبل خاصة، وما عداها فالأفضل فيه الذبح. قال رضي الله عنه ورحمه الله: وسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم، وذبح البقر والغنم أي السنة في البقر والغنم أن تذبح ذبحا، أن تضجع وأن تذبح ذبحا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الشاهد أنه قال ذبحهما بيده، وجاء في كذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم مع إسماعيل قال: فلما أسلما وتله للجبين، وتله للجبين. فدل هذا على أن الأضاحي من السنة أن تتل وأن تذبح وهي مضجعة، إلا الإبل، إلا الإبل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك، هذا المعنى جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمتي بسم الله الله أكبر، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح، بسم الله والله أكبر، ثم ذبحها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده الشريفة. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذا سؤال يقول: هل يجوز خسي البهائم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب تقدم، الجواب تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، فدل فعله على جواز ذلك الأمر، ولو كان منهيا عنه لا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذبحه له يدل على إقراره له. طيب، قال: الشاة تجزع عن الرجل وأهل بيته، فهل يدخل في ذلك لو كان جماعة من الرجال في سكن واحد ومطبخهم واحد أن يضحي أحدهم عن الجميع؟ إذا كانوا أسرة واحدة نعم، أما إذا كانوا ليسوا بأسرة واحدة فلا، لأن الحديث حديث جابر عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، فإذا كانوا أسرة واحدة نعم، يعني يكونوا إخوة في بيت ولو كانوا عزابا، فالواحد يجزي عن الجميع. أما إذا كان هذا من جهة وذاك من جهة أخرى في عزبة، فإن لكل واحد أن يضحي عن نفسه، لكل واحد أن يضحي عن نفسه، هذا في الأسر خاصة، لأن حديث أبي أيوب كان رجل يضحي بالشاه عن نفسه وأهل بيته، وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ضحى عنه وضحى عن أهل بيته، فالشاهد أن الإنسان يضحي عن أهل بيته، أما عن ناس أو ناس غربة فلا، كل واحد عليه أو له أن يضحي عن نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم.